فضلاً، أغمض عينيك الآن وخذ أنفاساً عميقة من الأنف، ثم أخرجه ببطء من الفم أو الأنف. اسمح لنفسك بالاسترخاء التام. كل شيء في هذا الكون ينبض بطاقة لا نهائية، وأنت جزء من هذا النبض. أنت جزء من هذا التجلي. تخيل أن هناك نوراً لطيفاً يحيط بك، يمتد من داخلك إلى خارجك، وكأنه موجات من السلام والسكينة. هذا النور يحمل رسالة حقيقتك العميقة. فضلاً اسمح لهذا النور أن يتمدد أكثر وأكثر، وأن يحيط بك بالكامل، وأن يغذيك بطاقة الحب، طاقة الوضوح، وأيضاً طاقة الحضور. أنت هنا في هذه اللحظة، لا شيء مطلوب منك سوى أن تكون، سوى أن تتلقى، سوى أن تتجلى. والآن دعنا نبدأ رحلتنا في تجليات الروح. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صلي وسلم على أفضل خلق الله. تجلي المراقبة. ففي هذا التجلي يدرك العبد وجود الملك في حضرته، لكنه لا يرى تفاصيل التجلي بوضوح، كمن يسمع عن ملك دون أن يراه مباشرة. ولكن بالتدريج تبدأ تتوسع رؤيته، فيبدأ في تصور هيبة الملك وسط الحشود، مما يزيد من خشيته وخضوعه، والحجاب إدراك العبد بذلك. التجلي على الإطلاق. هنا يصل العبد إلى حالة من الاستقرار القلبي في حضرة الإيمان، مما يؤدي إلى إشراق نور التجلي الإلهي على قلبه. هذا التجلي لا يكون مجرد إحساس أو صورة ذهنية، بل هو نور معنوي باطني يشير إلى القرب من الحقيقة الإلهية. وهذا يحدث عندما يصفو قلب العبد، ويبدأ نور التجلي الإلهي بالظهور داخل قلبه، أي إنه اهتم بالتحرر من شهوات الدنيا. وهذا النور قد يظهر على هيئة شعاع تستشعره عند تنفساتك، أو عندما تغلق عينيك فترى الأنوار. فهنا ينتقل العبد من إدراك الإيمان بالتصور إلى إدراكه بالنور الإلهي الداخلي، مما يجعله أقرب إلى اليقين المطلق. تجلي الشهود. في هذا التجلي بينتقل العبد من الإيمان بالغيب إلى الشهود المباشر للحق في كل شيء. هنا لا يرى العبد النور الإلهي منفصلاً عن الأشياء من حوله، بل يدرك أن لكل شيء هو تجلي للحقيقة الإلهية. هنا يرى العبد الله في كل مظهر من مظاهر الوجود، وهذه ليست رؤية حسية، بل إدراك روحاني لحضور الله المطلق. وهذا لا يعني أن العبد وصل إلى الفناء المطلق، بل وصل إلى وعي متوازن. في هذا الوعي يدرك فيه العبد أن كل الكائنات تستمد وجودها من الحق. وحجاب هذا المشهد إذا انشغل العبد بالأنوار والمظاهر ولم يتجاوزها إلى إدراك ذات الحق، فإنه يظل محجوباً عن الحقيقة الكاملة. فعليه أن يكمل ويستمر في الترقي. تجلي الوجود. هنا يدرك العبد أن العالم كله ليس إلا تجلياً للواحد الأحد. لا يعود السالك متأثراً بالأحداث، بل يصبح كل شيء من الله وبالله. يدرك أن أفعال العباد ليست منهم، بل هي جزء من المشيئة الإلهية. وهنا العبد يرى بوضوح سر العبودية، فيفهم لماذا كل شيء يسبح بحمد الله حتى المخلوقات الغير عاقلة. فهنا تجلي بوضوح هذه الآية على قلبه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي التوحيد المطلق بأن لا فاعل في الحقيقة إلا الله. وحجاب الترقي أن يرى العبد نفسه ككيان مستقل عن الحقيقة الإلهية، فيشعر بالأنانية الخفية التي قد لا يدركها بنفسه. تجلي الأفعال. هنا يدرك العبد حقيقة الأفعال في الكون، حيث يصل إلى شهود أن كل فعل في الوجود ليس من المخلوقات، بل هو من الله وإرادته. فهنا يشعر العبد بفقدان القوة والقدرة والإرادة الذاتية، كما لو أنه جماد لا يملك تصرفاً مستقلاً. وحجاب الترقي هنا أن ينشغل العبد بالتجلي، أن يرى الأفعال دون أن يدرك رب الأفعال. والحل هو التقدم إلى ما بعد المشهد، أن يرى الله هو الفعل المطلق دون تمييز بين الفعل والفعل. تجلي الصفات. في هذا المشهد يشهد العبد تجلي صفات الله، حيث يدرك العبد أن كل صفاته الذاتية كالحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة ليست مستقلة، بل هي من وإلى الله. وملامح المشهد أن يصل العبد إلى حالة من الفناء، حيث يدرك أن حياته ليست من ذاته بل من الله، فيرى علمه هو علم الله، وقدرتهم هي قدرة الله، وسمعه هو سمع الله، وبصره هو بصر الله. وهذا يوافق الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله. وحجاب الترقي هنا أن العبد يرى بقايا للصفات ينسبها لنفسه، فعليه أن ينتبه لذلك ليتخطى هذا المشهد. تجلي اترك نفسك وتعالى. هنا يصل العبد إلى التخلي الكامل عن إحساسه بذاته. هنا يتلاشى الإحساس بالهوية الذاتية تماما، فلا يرى نفسه ككيان منفصل، بل يدرك أن الله هو كل شيء، ويفقد الشعور بالأنا ويذوب في شهود الحق المطلق، فلا يعود يرى نفسه كفاعل مستقل، ولا يرى نفسه في صفة، حيث يشهد فقط الصفات الإلهية. وحجاب الترقي إنه على الرغم من وصول العبد إلى مستوى عال من الفناء، إلا أنه قد يظل محتجباً في أنوار الأسماء والصفات، أي ينشغل بتجليات الصفات والأفعال بدلاً من رؤية الحق بلا واسطة. تجلي مشهد محاضرات الأسماء والصفات. في هذا المشهد يدخل العبد في تواصل مباشر مع الأسماء الإلهية والصفات الربانية، حيث يشهد مخاطبة كل اسم وصفة بحسب حقيقتها. فالعبد هنا يسمع مخاطبات الأسماء الإلهية مثل الجمال والجلال والكمال، ويتفاعل مع معانيها، حيث هنا لا تبقى الأسماء مجرد ألفاظ، بل يصبح العبد شاهداً على حقائقها وتجلياتها في الوجود. وإذا استمر السالك في هذا المشهد وإدراك الأسماء الحسنى، يرتقي إلى مستوى أعمق، حيث يزول الفصل بين الأسماء والصفات، ويرى الحق واحداً مطلقاً. تجلي مشهد الفناء الذاتي. هذا المشهد هو القمة في فناء الروح، فهنا يصل العبد إلى الفناء التام، حيث يختفي إحساسه بالذات ويفنى عن الصفات والأفعال. هنا لم يعد يرى نفسه كجسد أو روح أو حتى فكرة، بل يتجلى الحق فيه بالكامل. وهنا يظهر تجلي الآية الكريمة: كل شيء هالك إلا وجهه. وحجاب الترقي بأن هناك بقايا من مشاعر خفية بالذات قد تمنعه من الذوبان المطلق في الحق، والحل أن يزول أي شعور متبقي، لأن الفناء الحقيقي هو الفناء عن الفناء، أي أن العبد يفقد حتى الإحساس بأنهم قد فنى. تجلي مشهد الفناء عن الفناء. في هذا المشهد يصل العبد إلى أقصى درجات الفناء، حيث لا يفنى فقط عن ذاته وصفاته، بل يفنى أيضاً عن شهود فنائه، أي لا يرى أي شيء من ذاته. وهذا هو المشهد الأخير من الفناء. ولكن حجاب الترقي أنه قد يتبقى إحساس خفي بالحجاب، وتجاوزه هنا أن يكون الله يأخذ بيد العبد ويرقيه إلى مقام البقاء به، حيث لا يبقى سوى الحق وحده وكل شيء بأمر الله. تجلي مشهد البقاء. في هذا المشهد يصل العبد إلى إدراك الحق المطلق، يصبح العبد مرآة تعكس تجليات الله، حيث لا يرى إلا الوجود المطلق للحق. يشهد أن كل صفاتي وأفعالي مستمدة من الله. وحجاب الترقي هنا قد يظل العبد مشغولا بصفات الله وليس بذات الله. تجلي مشهد التكوين. هنا يشعر العبد بلذة روحانية عميقة تتجاوز الإدراك الحسي، ويتلون العبد وفق معاني الأسماء والصفات الإلهية، وينتقل من حال إلى حال. فهنا العبد يعيش تجليات مختلفة للأسماء والصفات، تجعله يكاد يغيب عن عالم الحس تماماً، وعند عودته إلى وعيه يدرك أنه قد أميت عن عالم المادة. وحجاب الترقي قد ينهار العبد تحت تأثير التجليات، مما يجعله يفقد التوازن بين البقاء في الروحانية والعيش في البشرية. الحل هو تحقيق الاعتدال والتوازن بين المادة والروح، ليضمن الاستمرار في السير الروحي دون تعطيلات. تجلي مش